بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد الأولين والآخرين سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. نحن في هذا اليوم الأربعاء 24 من شهر ذي القعدة لسنة 41 و400 ألف للهجرة، الموافق 15 من شهر تموز لسنة 2020. كنا قد وصلنا إلى عند قول الناظم رحمه الله تعالى: ومثل ذا لرسله فاستمع، وقلنا إن الألف ألف الإطلاق، ويمكن أن تحمل الألف هنا على أنها الألف المبدلة من نون التوكيد الخفيفة، كقوله تعالى: لا يسجنن ولا يكون من الصاغرين، فكتبت لا يكون بالألف، أي الألف التي هي عوض عن نون التوكيد، ويوقف عليها بقراءتنا لا يكون. وكذلك في قوله تعالى: لنسفعا بالناصية، والألف في لنسفعا هي ألف منقلبة عن نون التوكيد، وبناء عليه يجوز لنا أن نقول إن الألف منقلبة عن نون التوكيد في قولنا فاستمع، ولنا أن نقول إن أصلها فاستمع، والألف هنا لإطلاق الصوت فيها بالترنم. هنا سؤال، وقبل أن نبدأ بالنظم الجديد، في السؤال يقول: من بلغه خبر النبي صلى الله عليه وسلم فأقيمت عليه حجة البحث، فبحث فأضله الناس فاتبعهم، هل له عذر؟ نحن نقول: ليس له من عذر في ذلك، لأن المخطئ في العقليات جاهل وليس بمعذور. فمن اجتهد فأداه اجتهاده إلى عبادة النجوم والكواكب، أو اجتهد وأداه اجتهاده إلى تعدد الآلهة، أو إلى أن لله زوجة وولدا، فنقول إنه مخطئ في العقليات. ونحن نقول إن الجهل هنا ليس مستلزما لمقدمات سابقة، بمعنى عندما نقول العلم يلزم من مقدمات، مثلا نقول العالم متغير بالزيادة والنقص، كل ما كان متغيرا بالزيادة والنقص فهذا يدل على أنه كان عدما، وما كان عدما لابد له من موجد. فعندما نقول إنه في هذا العالم الذي هو يعني عليه علامات الحدوث، وهو أنه سبق عليه العدم، فقال أحدهم هذا العالم قديم كقول الفلاسفة، فنقول هؤلاء ليسوا بمعذورين بقولهم إن العالم قديم. لو كان قديما إذن من خلقه؟ كيف خلق يعني بتفسيرات فلسفية، لكنهم يثبتون أنه أزلي، والله عز وجل أزلي. فلذلك نقول إن المخطئ في العقليات جاهل وليس بمعذور، ومن أشركوا مع الله إلها آخر وقد بلغتهم الدعوة فهؤلاء ليسوا بمعذورين أبدا، وقد قطع الله عليهم بالخلود في جهنم لمعاندتهم الحق، حتى ولو كانت تلك المعاندة عن نظر واجتهاد أدهم إلى هذا الباطل. ونقول أدى يعني بمعنى أنه نظر نظرا خطأ فأدى به، لكننا نقول لا يوجد لهذا الجهل ما يلزم من مقدمات، يعني لا توجد مقدمات يلزم منها أنها تؤدي إلى الجهل. وبالتالي العلم هناك مقدمات تؤدي إلى العلم واليقين، ولا توجد مقدمات يلزم منها الجهل، إنما الجهل هو تخريق وقول باطل لا أساس له وليس مستلزما عن نظر صحيح. لذلك نقول من بلغته الدعوة صحيحة ونظر فأداه نظره هذا إلى عقائد باطلة كالشرك والأوثان وما إلى ذلك فليس معذورا، وقد جاءه البيان من عند ربه. وهنا سؤال آخر: المؤمن بنبوة محمد صلى الله عليه وسلم لكنه يقول بعدم صلاح الشريعة، هل من الممكن أن يكون من الذين بلغته الدعوة مشوهة؟ نقول إن من يقولون بأن الشريعة لا تصلح هم الذين بين أيديهم القرآن، وهم الذين بين أيديهم مصادر السنة، وهم الذين يقرؤون، وأشد عداوة للشريعة مع أن الكتاب بين أيديهم وأنه ناطق بالحق بين أيديهم. فهؤلاء لا يعتبرون ممن بلغتهم الشريعة مشوهة، بل إن مصدر الشريعة بين أيديهم كما كان بين أيدي المشركين، ولكنهم يعاندونه بالأقوال المختلقة وبما يعني يميلون إليه من تفسيرات دنيوية بإعادة تفسير القرآن الكريم على وفق الواقع، وأن الواقع متغير، ومن ثم يفسرون القرآن الكريم بناء على ميول نفسية وليس بناء على قواعد علمية متعلقة بالوضع واللغة والاستعمال وما هو عليه في تفسير النص بقواعده العلمية. فنجدهم في تفسير القانون يعملون بطريقة، وفي تفسير القرآن يعملون بطريقة معاكسة، فيريدون من القانون أن يكون واضحا قاطعا بينا، لكنهم يريدون من الكتاب الكريم أن يكون في معاني باطنية، كل يقرأه كما يشاء ويفسره كما يشاء، كما يعني يكون قناعة نفسية خاصة، بينما لا يقبلون ذلك في القانون، إنما ينصبون محكمة تسمى محكمة النقض أو التمييز، وهي المختصة بتفسير القوانين للعموم، بينما القاضي الذي درس القانون لا يفسر القانون إلا بالقضية المنظورة بين يديه. فكيف يفعلون ذلك بالقانون الذي وضعوه من عند أنفسهم، ثم يأتون على كتاب الله عز وجل فينقضون ما فعلوه في القانون من البيان والوضوح، ويريدون أن يجعلوا من كتاب الله تعالى ألعوبة يفسرها كل واحد منهم تفسيرا خاصا بما يستقر في وجدانه، وبناء عليه يصبح القرآن لغزا لكل امرئ منهم، صحف منشرة يرونها كما يريدون ويفعلون فيها كما يشاءون، كما قالت بنو إسرائيل عندما أمرهم الله تعالى بقوله إن الله يأمركم أن تذبحوا بقرة، قالوا ادع لنا ربك يبين لنا ما هي. إذن نحن أمام التفسير الغنوصي الذي يعني يريد أن يجعل لهذا القرآن بواطن لا تدل عليها ظواهر النص، ويريدون أن ينحوا بالقرآن الكريم منحى كتبهم المحرفة والسر المقدس، عجزوا عن تحريف النص فأرادوا أن يحرفوا المعنى. فكيف يكون هؤلاء الذين يريدون أن يبطلوا أحكام القرآن معذورين، بينما هم حريصون على تطبيق القانون الذي وضعوه من عند أنفسهم؟ هذا التناقض بين الفكر اللاديني في موضوع القانون وموضوع القرآن يعني يجعل منهم أنهم اتخذوا القرآن الكريم لهوا ولعبا وتسلية ونظرة شخصية، وتتقلب هذه النظرات بحسب الوقائع التي يعني يراها الناس، وعليه لم يعد القرآن دالا على مراد الله تعالى، إنما هو أصبح يعني يدل على مراد كل قارئ وكل سامع وكل يفهم كما يشاء، وهؤلاء اتخذوا كتاب الله لهوا ولعبا. فكيف يكون هؤلاء معذورون وهم يسقطون الأحكام وهم يبطلون القواعد التي قامت عليها هذه الشريعة؟ لذلك نقول إن المبطلين للشريعة هم الذين يطلعون على مصادر الإسلام من منابعها ثم يسعون فيها بالتحريف والتلاعب بعد قيام البينة عليهم. هذا ما يعني نبينه بالنسبة لهذه الأسئلة. في قول الناظم رحمه الله تعالى: إذ كل من قلد في التوحيد إيمانه لم يخلو من ترديد. في قوله هنا إذ يريد أن يعلل وجوب النظر. لماذا يجب النظر؟ لأجل تحصيل العلم بصفات الله، العلم اليقيني المبني على أدلة، بمعنى أنك تعرف الله تعالى في ذاته وأسمائه وصفاته وأفعاله، ما يجب له وما يستحيل عليه وما يجوز له، كذلك لرسله. فقال لك: أوجبنا عليك المعرفة وأنت تعلم، فأنت تريد أن تعبد الله سبحانه وتعالى وأن تضحي من أجله وأن تسهر ليلك في قيام أو نهارك تقضيه في صيام، أو أنك تجاهد في سبيل الله، فلا بد من معرفة هذا الإله الذي تريد أن تضحي له بهذه التضحيات، لا أن يكون الإله لغزا مجهولا بالنسبة لك. لذلك هنا يقول إذ كل، أي هذا مفرع، يعني بناء على وجوب المعرفة. لماذا؟ لأن كل من قلد في التوحيد لن يسلم إيمانه من تردد. إذن في قوله هنا إذ، هنا لتعليل وجوب المعرفة بدليلها، فيصبح المعنى تجب المعرفة التي بينتها لك سابقا أنها واجبة، لأن من قلد غيره في التوحيد دون معرفة الدليل فإيمانه لا يثبت أمام الشبهة، فإيمانه لا يثبت عندئذ أمام الشبهة، لأن هذا الإيمان عرضة للتقلب. يعني ليس هو الإيمان في نفسه لا تردد فيه، بل هذا الإيمان الذي حصل له إذا عرضت له شبهة ربما يتزعزع هذا الإيمان ويتعرض للتردد والحيرة فيما بعد بسبب الشبهة، لأنه لم يبني إيمانه على بينة. والمقصود بالتوحيد هنا علم العقائد الإسلامية في الله سبحانه وتعالى ورسله، ما يجب وما يستحيل وما يمكن. وقد مضى الحديث في معنى التوحيد. أما التقليد لغة فهو الأصل من القلادة، من القلادة، والقلادة التي توضع في العنق. أما التقليد فهو من ناحية الاصطلاح عبارة عن اتباع الإنسان غيره فيما يقول أو يفعل معتقدا للحقيقة في ذلك دون السؤال عن الدليل. إذن معنى التقليد هو قبول قول الغير من غير دليل، من غير حجة. ما هو الدليل على خطورة علم المقلد الذي يأخذ قول الغير من غير حجة في العقائد؟ نحن نفرق هناك في العقائد، التقليد لا يجوز وسنأتي إلى حكمه بالتفصيل، لكن في الفروع التقليد واجب على من لا يحسن النظر وهو المجتهد الذي يحسن النظر. فالدليل على ذم التقليد ما جاء في الموطأ عن أسماء رضي الله تعالى عنها، قالت يؤتى أحدكم فيقال له ما علمك بهذا الرجل، فأما المؤمن أو الموقن فيقول هو محمد رسول الله، جاءنا بالبينات والهدى فآجبنا وآمنا واتبعنا، فيقال له نم صالحا قد علمنا إن كنت لمؤمنا. وأما المنافق أو المرتاب فيقول لا أدري، سمعت الناس يقولون شيئا فقلته. وأنا اقتطفت بعض أجزاء الحديث مما يفيد في الموضوع. إذن هذا المرتاب الذي بنى قوله من غير بينة فيقول لا أدري سمعت الناس يقولون شيئا فقلته، أي أنا أقول كما يقول الناس. إذن هذا هو المقلد الذي يقول والله وجدنا آباءنا مسلمين فوجدنا أنفسنا مسلمين، ولو وجدنا آباءنا على غير الإسلام لكنا مثل آبائنا، وكل إنسان يتدين بدين أبويه، فنحن بالنسبة لنا يعني على ما وجدنا عليه آباءنا، دون أن يعلموا البين على هذا الإيمان بالله سبحانه وتعالى. لذلك من يقول مثل هذا القول أنني وجدت أبي مسلما فجريت على ما جرى عليه أبي، الآن هذا الإنسان إن كان موقنا جازما فهذا في خير، أما إن كان مترددا متحيرا فهذا ربما لا يثبت أمام المحنة، كما ورد في الحديث في سؤال القبر الذي ذكرته قبل قليل، فيقول لا أدري، هذا عن المرتاب، سمعت الناس يقولون شيئا فقلته. لذلك هنا عندما قال لك تجب معرفة الله تعالى بالدليل، هذا الدليل قد يكون يؤخذ من الإمام المجتهد، فهو ينظر ويعطيك الإيمان بالأدلة، فأنت تكون هنا قد بنيت إيمانك على الأدلة التي بيّنها لك العلماء. وإن لم تكن أنت مستنبطا بنفسك، إنما اطلعت على الأدلة التي نصبها العلماء للدلالة على الله سبحانه وتعالى، وهم بذلك مستفيدون مما هو في كتاب الله تعالى وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، ومن الآيات الكونية التي أودعها الله سبحانه وتعالى في هذا الكون. فعندئذ هنا يقول لك أوجبنا عليه معرفة الله بالدليل حتى لا يقع في التردد. لماذا يقع في التردد؟ بسبب عدم البينة عنده. لذلك قال إذ كل من قلد في التوحيد إيمانه لم يخلو من ترديد، أي من حصول التردد، أي من حصول التردد. ومعنى الجزم هنا أنه لابد أن يكون يقينيا، لابد أن يكون قاطعا. هذا في العقائد، لابد أن تكون قاطعا في إيمانك بالله سبحانه وتعالى متيقنا. أما الشك والتردد فهذا لا يصح أن يسمى إيمانا، وما نحن بمستيقنين، إن نظن إلا ظن. فالعوام عندئذ يسألون العلماء والعلماء يجيبونهم. طيب الشرك الأصغر، سؤال، هل الشرك الأصغر يهدم الإيمان؟ نقول الشرك الأصغر لا يهدم أصل الإيمان، بل يبقى مسلما. إذن يجب القطع بصحة الإيمان سواء كان بالبينة على والدليل أم كان بتقليد. إذن هنا الإمام اللقاني يحذر من أمر خطير جدا، ألا وهو وقوع التردد في معرفة الله عز وجل، بمعنى أن ينظر بعض المسلمين إلى دينهم أنه رأي ونحن على هذا، ولكننا لم نقم بينة، وربما نكون مخطئين. وكذلك النصارى واليهود والبوذيون وغيرهم، يمكن أن نكون نحن مخطئين ويمكن أن نكون مصيبين، فلا نريد أن نصادر الرأي الآخر ولا نريد أن نحتكر الحقيقة على ما هو موجود في حالة الشك العام في الأديان كلها التي ولدت من صراع الدين مع العلم في الغرب، وأنتجت هذه الحالة من التردد في التدين من أساسه، وأن الأديان جميعا في عالم الأساطير كما فعل الغرب. وعليه عندما يقول هنا الإمام اللقاني إن إيمان المقلد قد يتعرض إلى الشبهة فيدخل فيه الشك، ومن ثم إذا دخل الشك يكون هذا الإنسان في خطر عظيم. ونحن نقول إن الفكر اللاديني اليوم يضع الأديان جميعا ولا يفرق الفكر اللاديني بين الإسلام وغيره، ويسحب ما حدث في تاريخ أوروبا على جميع الأديان، وكأن أوروبا هي الكون جميعا، وما يحدث في أوروبا يجب أن يطبق على بقية الأمم وبالتساوي، وأن هذه الأديان جميعا كما تبين في حالة الدين في أوروبا. فمن هنا ردت الفعل التاريخية الدخول في التردد في جميع الأديان، وعلق في ذهن بعض المسلمين الذين لم يقيموا إيمانهم على بينة، فأصبحوا ينظرون إلى أن التدين عبارة عن قناعة شخصية، قد تكون مصيبة قد تكون مخطئة، ولا فرق في هذا بين مسلم وغيره. طيب نتج عن ذلك أن هذا الدين أمر ليس حيويا في حياتنا، إنما هو قضية شخصية، هذا في مسجده وذاك في كنيسه وذاك في كنيسته وذاك في معبده، هذه حياتكم الخاصة، وعليه لا تتعبوا أنفسكم في الانتماء لهذه الأفكار الدينية. ومن هنا نشأ التسامح الديني، بمعنى ليست القضية كبرى وليست قطعية، إنما هي جميعا محل شك، فتسامح مع غيرك. فنحن ننظر إلى الأديان جميعا أنها محل شك، ولا تستحق منا أن نتخاصم أو أن نتقاتل أو ما إلى ذلك. وعليه ما حدث في التاريخ البشري من حروب دينية أدت إلى أن أحدهم يقصي الآخر بسبب دينه، فاتركوا هذا واعترفوا ببعضكم بعضا واعترفوا بالآخر أيا كان دينه، ونشأ هذا المصطلح. وتأكد لهم بطلان الدين الذي كانوا عليه عندما تقدمت العلوم الطبيعية، ورأوا أن الأديان الوضعية والمحرفة مناقضة لهذه العلوم، وأن هذا أمر اللي هو أمر التدين مسألة ليست علمية وليست حقيقية، إنما هي وجهات نظر وفلسفات. فقالوا تعالوا لنترك هذه الأديان ولنبحث عن مصالحنا الدنيوية ولنعقد الولاء والبراء على المنفعة الدنيوية. ومن هنا تم استخدام التشكيك في الدين مع المسلمين، وذلك بسبب التردد في الدين أصلا الذي حذر منه الناظم. إيمانه لم يخلو من ترديده، بما أنك متردد إذن لماذا تنتمي إلى هذا الدين وتضحي من أجله وتتعب نفسك في الصيام والقيام والعبادة وبذل المال؟ فربما تكون مخطئا. ومن هنا حلت المنفعة المقدسة محل الدين، فأصبحت الدولة الحديثة تقاتل من أجل المنفعة المقدسة، ويستولي العالم شمال المتوسط على العالم الإسلامي جنوب المتوسط ونهب خيراته، لأن المنفعة المقدسة هي المحرك. ولا يخفى أن ما يوقد هذه المنفعة شعلة تاريخية من التدين في سبيل الوصول إلى الهدف الدنيوي. ثم استخدمت فكرة التسامح الديني على شكل مخدرات لتهدئة المسلمين ونزع انتمائهم إلى دينهم. إذن عندما حصل التردد في الدين قالوا لك الأديان جميعا سواء، اعتقدت بهذا الدين صباحا ثم تركته مساء فهذه لك حرية خاصة بك. ولذلك نشأت عبثية الفكر الديني، عبثية الدين أنها جميعا سواء، بأي دين تتدين فأنت حر، ولا توجد حقائق في التدين. الحقائق موجودة في مختبر الطبيعة في البيولوجيا والكيمياء. وعليه بما أنها جميعا أساطير لا تلم الذين يدينون بالأساطير من غيرك، كما أنك أصلا متدين بأسطورة. وغيروا دينكم كما تغيرون ملابسكم، فهذه حرية هكذا سميت، لكنها في الحقيقة هي عبثية التدين، عبثية وليست حرية. إنزال قيمة الفكر البشري إلى هذا المستوى من الانحطاط، أن الناس يبدلون أديانهم وأفكارهم كما يبدلون أحذيتهم. فلذلك التدين الذي كان أعمى، الذي يبدأ بإدخال المتدين في رحلة من الطقوس غير المفهومة لسلب التفكير من أجل الدخول في هذا الدين الوضعي المحرف أو ذاك، صادر عقل الإنسان لإدخاله في أديان خرافية. فهذا ممكن في تلك الأديان، لكن كيف نفعل في دين أول ما يبدأ في أول واجب المعرفة في قول الناظم رحمه الله تعالى أن أول واجب أن يعرف الله تعالى بأدلة لا بطقوس مجهولة المعاني لمصادرة التفكير، بل أول ما يبدأ بالأحكام التي تجب لله وتستحيل على الله. هل يمكن أن نجعل هذا الدين الذي بدأ بالبيانات العقلية والنقلية ولم يقبل من أتباعه أن يقلدوا في دينهم، بل عليهم أن يفهموا دينهم بالبينة والدليل. كيف نجعل هذا الدين ضمن الأديان التي تقوم على الطقوس؟ بل أحيانا يريدون أن يفرضوا مصطلحات الأديان الخرافية على الإسلام فيقولون الطقوس الإسلامية. نحن نقول لهم الشعائر الإسلامية. يقول لك الله عز وجل في أول ما نزل: اقرأ باسم ربك. ومعنى القراءة الجمع والفهم. نحن نقول كذا وكذا قراءة معاصرة، أي فهم معاصر. كذلك في قوله تعالى: فاعلم أنه لا إله إلا الله، تبين أولا وابن إيمانك على البينة. وكذلك في قوله تعالى: ولا تقف ما ليس لك به علم، إن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه مسؤولا. السمع آلة السمع، البصر آلة البصر، الفؤاد التفكير. أنت مسؤول عن تفكيرك، أنت مسؤول عن اعتقادك. لذلك الإسلام يقيم عمود المسؤولية في الاعتقاد لا العبثية في التفكير التي يقيمها الفكر اللاديني. فالإسلام يقيم عقيدة المسلم على أنك مسؤول عما تعتقد، لا أنك عبثي في اعتقادك وأنك لست بمجازة. وها هو البيان بين يديك، جاء به الرسول من عند الله. لماذا تريد أن تجعل قانونك بيانا ولا تريد أن تجعل من كتاب الله الصادع بهذا العلم وبهذه البينات لا تريد أن تجعله بيانا؟ لذلك نحن نبدأ في درسنا العقدي بالمقدمات العقلية في العلوم الشرعية، وأقمنا هذه المقدمات على أسس من العقل الإنساني الذي يربط بين السبب والنتيجة، ووجود المخلوق دال على وجود الخالق. فمن بلغته الدعوة صحيحة فقد قامت عليه حجة الله، وسيحاسبه الله على شرع الله بثواب الجنة إن آمن وعقاب النار إن كذب وعاند. نحن لسنا الذين نحاسب البشر، بل إن كتاب الله المنزل والمؤيد بالمعجزة هو الذي يصدع بهذه الحقيقة. فلا تطبقوا على علماء المسلمين ما طبقتموه على أحباركم وقساوستكم، أن تقولوا إن القساوسة هؤلاء الذين عذبوا البشرية، تريدون الآن أن تطبقوا هذه الصورة على المسلمين، أن العلماء ليس لهم إلا مهمات البيان. فعندئذ هذا كتاب الله ناطق عليكم، وليس العلماء هم الذين ينطقون عليكم. فصريح كتاب الله في قواعده في الإيمان ناطق عليكم بأنكم قد بلغتكم الدعوة، فإن لم تؤمنوا فأنتم من الهالكين في الآخرة، ولن تنفعكم المعاندة، ولن ينفعكم أنكم تريدون أن تجعلوا من عبثية التدين نموذجا للحرية. هذه هلوسة دينية، أن يصبح الإنسان على دين ويمسي على دين آخر، هذه ليست حرية، إنما هي انقياد لشهوات التفكير وانقياد لشهوات النفس التي انتهت إلى تكذيب الله ورسوله مع نصب الدليل الدامغ والحجة القاطعة. فلذلك فلسفتكم التي تتوهمون فيها أنكم تفعلون ما تشاءون وتقولون ما تشاءون وتقولون في رسل الله ما تحبون من التكذيب لهم، بينما تريدون أن تحترموا بعضكم بالحرية الشخصية، وحريتك تنتهي عندما تبدأ حرية الآخرين. في تناقضات خطيرة، أن يساء إلى رسل الله ثم يجعل ذلك حرية. لذلك نحن هنا عليكم أن تفقهوا أننا أقمنا ديننا على بينة ولم نجز التردد في الاعتقاد، وقلنا للمسلمين ابحثوا عن البينات على إيمانكم، لا أن تغمضوا أعينكم قبل أن نعطيكم الكتاب المقدس. فالقرآن مهيمن على الكتب السماوية السابقة، وهو أيضا حاكم من عند الله سبحانه وتعالى لا يخطئ. فتريدون أن تجعلوا من مواثيقكم وكتبكم تحكما تتحكمون فيه على كتاب الله النازل من السماء، ثم تقولون نحن لنا الحرية الشخصية. فهذه ليست حرية، إنما هي عبثية التفكير. فهنا يقول الناظم إن الذي قلد فحول العلماء بما قالوا، فحول العلماء من أهل الصواب، لكنه لم يبني إيمانه على دليل، ولم يسألهم عن الدليل، ولم يظهر له دليل، فنقول له إنه يحرم عليك هذا التقليد، لأنه عرضة للشبهة. إذن خطاب الإيمان القائم على البينة يجمع بين المعقول والمنقول، بين الكون المنظور والكتاب المسطور، ويدخل الإيمان مع الباحث في المختبر ليعلم آيات الله عز وجل. هذا هو الإيمان، لا أن تقول له عندما تدخل إلى المختبر اترك حجرة الإيمان التي في قلبك خارج المختبر عندما تلبس الثوب الأبيض وتدخل على مختبرك. لذلك نحن نقول إن المسلمين أقاموا دينهم على البينة لا على الشك، وإن الفكر اللاديني ينظر إلى الأديان على أنها أساطير لذلك تسامح، وينظر إليها على أنها خرافات، لكنه ينظر إلى المنفعة المقدسة، وأينما تولت هذه المنفعة ولا وجهه شطرها، ولو كان ذلك بإراقة دماء الضعفاء والمساكين. فعليه أن يتنبه إلى أن تسامحه الديني لم يكن عن مبدأ، إنما كان عن ذرائع وعن فلسفات دنيوية زائلة يريق الدماء ويسفكها من أجل تلك المنفعة. ما هو البديل الإسلامي؟ كيف تعامل الإسلام؟ إذن ما هو المقابل الإسلامي للتسامح في الفكر اللاديني؟ وهو التسامح المؤقت إلى حين ظهور وجه المنفعة. نقول إن الإسلام يقوم على العدل والإحسان، سواء بين المسلمين أنفسهم أم مع المسلمين وغير المسلمين. يقول الله تعالى إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. يأمر بالعدل بحسن المعاملة، لأنه أقام دينه على القطع، وهو قائم على بينة ولا يمشي مكبا على وجهه، ولكنه يمشي على صراط مستقيم وعلى هدي من الرحمن الرحيم. قال تعالى ووصينا الإنسان بوالديه حملته أمه وهنا على وهن وفصاله في عامين أن يشكر لي ولوالديك إلي المصير وإن جاهداك على أن تشرك بي ما ليس لك به علم فلا تطعهما وصاحبهما في الدنيا معروفة. إذن أقام الحياة الدنيوية على بذل المعروف وعلى العدل والإحسان، لا أن يقص الدين ويلقى ثم بعد ذلك نبحث عن منافع دنيوية زائلة. أجاز للمسلم أن يتزوج من الكتابية وهي تعبد ثلاثة مناقضة لأصل التوحيد، وهي في بيت الرجل المسلم وأقرب الناس إلى الرجل المسلم، فهي أم أبنائه وهي التي تحمل بأبنائه. فلماذا يطرح على الدين الإسلامي الفكرة اللادينية في التسامح؟ إذا كنتم قد قتلتم على الدين في تاريخ الأديان المحرفة والباطلة ثم اكتشفتم أنفسكم وجرائمكم، فعليكم أن تعلموا أن الإسلام لما أقام دينه على البينة والقطع كيف تعامل مع الكافرين وخصهم بأحكامهم وأقام معهم العهود والمواثيق العادلة، لم يتدخل في عقائد الناس ليغيرها، لكنكم كل يوم تتحدثون عن التسامح الديني ثم تهجمون على شريعة الإسلام ثم تهجمون على عقائد الإسلام ثم تبطلون القرآن وتزعمون ما تزعمون فيه من الفرية والتكذيب. فالإسلام أقام علاقاته مع الكافرين على قاعدة العدل والإحسان وليس على المنفعة المقدسة كما هو في الفكر اللاديني. يريدون أن يثيروا الشك في الإسلام حتى يعني يفقد المسلم انتماءه لدينه، فيسمون انتماء المسلم إلى القطع الذي يؤمن به على أنه عصبية. نقول إن نصرة الحق والقيام على الاعتقاد الجازم هو الذي يؤدي بالمسلم إلى أن يكون منتميا إلى دينه، وأنه يبذل في دينه الغالي والنفيس، ليس لأنه على شك وتردد. إذن مقام دين الإسلام قائم على القطع لا على التردد والشك. وهذا الكتاب الذي بين أيدينا توفي مؤلفه منذ 4 قرون، يقول لنا: أيها المسلمون، لا تترددوا في إيمانكم، تعلموا إيمانكم على بينة، وانتموا إلى إيمانكم لأنه قائم على القطع. إذن مع أننا أقمنا ديننا على القطع، إلا أن العد والإحسان الذي أمر الله به كان متفوقا على الفكر اللاديني فيما يدعو إليه الفكر اللاديني من التسامح نتيجة التردد في الأديان. مع قطعنا بالدين، إلا أننا أقمنا ديننا على قواعد من العدالة، وهذه العدالة ليست رهينة المنفعة المؤقتة، بل إن الحساب عليها في الآخرة. فالعدل والإحسان في ديننا قائم على قواعد قاطعة ثابتة ممتدة إلى الآخرة، وليست خاضعة للتلاعبات السياسية كما هو التسامح الديني في الفكر اللاديني الذي يقوم على الذريعة والمنفعة المؤقتة. إن البشرية ما فعلته في نفسها أنها أزاحت ظلم رجال الدين ثم جاءت بظلم رجال اللادين الذين لا يتورعون عن أي ذريعة للوصول إلى مكاسبهم الدنيوية. فلذلك نتج السطو المسلح على الشعوب الضعيفة. أين التسامح؟ الحرب العالمية، عشرات الملايين، لم تكن الدول الدينية التي خاضت هذه الحروب الدموية لأجل المنفعة المقدسة ولأجل تعديل الحدود. إذن ما أريد من خلال هذه النقطة أن التردد في الدين لا يصح عندنا، ولا بد أن يكون إيمان المسلم قاطعا وقائما على بينة، وإن التردد في الدين سينتج هذه الاختلالات الفكرية، ومنها النظر إلى الإسلام على أنه كبقيات الأديان، إنما وجدنا آباءنا هكذا، نحن مسلمون بالهوية، وما إلى ذلك من مثل هذه التعبيرات عن التردد في الدين. إذن الفكر اللاديني يريد أن يصنع لنفسه هالة من احترام الآخر، يعني يقوم بتشريع القوانين التي تجرم ازدراء الأديان. مثلا احتراما للآخر ولشعوره، احتراما للمتدين بالخرافة، فهم عند احترام المتدين بالخرافة يأتون بقوانين ازدراء الأديان. لكن هل لديكم تفريق موضوعي بين ما هو ازدراء للأديان وما تسمونه حرية الرأي؟ أم أن القوة هي التي ستحرك التهمة في ازدراء الأديان تجاه من نريد أن نتهمه؟ فإن فعلها من هو معنا فنوجه له شكر على حرية التعبير وأنه معبر عن الرأي، ولا يجوز حرمان الآخرين من التعبير عن رأيهم. فأسيء إلى نبي الإسلام وإلى عيسى عليه السلام، ومثلوا بطرق مهينة في وسط الفكر اللاديني، ولكنه اعتبر ذلك حرية التعبير. إذن أنت أيها الفكر اللاديني الباطني، متى تعتبر هذا حرية التعبير ومتى تعتبر هذا ازدراء للأديان؟ أعطنا معايير موضوعية، سنجد أنك لا تمتلك المعايير الحقيقية، بينما المسلمون يمتلكون قواعد العدل مع الغير، وأنها قائمة على شريعة، وهذا مثال عليها الذي ذكرته هو الزواج من الكتابية. هاتي مثالا عندك على مثل هذا، أنك تقطع في الدين أنك على بينة، وتقطع بالبطلان على دين آخر، ثم تأذن بالزواج من امرأة من الدين الآخر. تكون حاملا بالمسلم وهي أم للمسلم، لماذا تطرح علي الاعتراف بالآخر؟ أنت طرحت الاعتراف بالآخر لأنك ألقيت بكل الأديان في الظلام وفي عالم الأساطير، لأنك لا يعنيك الدين أصلا، فأنت متسامح في شيء لا قيمة له عندك. ماذا تفعل في المسلم؟ هل هذا الذي أقام دينه على القطع وعلى البينة ومع ذلك يتزوج تلك المرأة من الدين الآخر وتكون أما لولده؟ هل هذا تريد أن تعلمه الاعتراف بالآخر؟ هل هذا تريد أنت أن تعلمه التسامح الديني؟ هذا يبني علاقته على ثوابت وقواطع لا تتغير بالمنفعة المقدسة في الفكر اللاديني. فلذلك نحن مع إقامتنا القطع والبينة على صحة الاعتقاد قمنا بإرساء ثوابت قاطعة لا تتزحزح، كافلة لاستقرار المجتمع وكافلة لاستقرار البشرية، في أننا نقيم علاقاتنا مع الكافرين على أسس العدالة، لا على أسس أننا نجتث قطعة من ديننا ثم نلقيها في عالم الأساطير. إذن نحن لنا انتماؤنا العقدي القاطع، ونتعامل معاملة في الأموال عادلة، في الأخلاق عادلة، نعدل على أسس قواعد شرعية ثابتة محكمات ليس لنا أن نبدلها كما هو الحال في الإجماعات في العلاقات مع أصحاب الأديان الأخرى. هل تريد أن تقول للمسلمين الذين يقول لهم ربهم ادعوا إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة وجادلهم بالتي هي أحسن، تريد أن تعلمه الاعتراف بالآخر؟ تريد أن تعلم من قال لهم ربهم في كتابهم ويتعبدون بتلاوته ولا تجادلوا أهل الكتاب إلا بالتي هي أحسن إلا الذين ظلموا منهم، وقولوا آمنا بالذي أنزل إلينا وأنزل إليكم وإلهنا وإلهكم واحد ونحن له مسلمون، تريد أن تعلم هؤلاء المشترك؟ انظر إلى أن القرآن يقول إن المشترك هو الإله الواحد وليس الثلاثة، انظر إلى أن الإسلام عندما ينظر إلى المشترك إنما نظر إلى المشترك الحق، وهو أن الله واحد هو إلهنا وإلهكم وتعالوا إلى كلمة سواء. كيف تقول اعترف بالآخر لمن يقول له ربه ويتعبد بتلاوته وقل لعبادي يقول التي هي أحسن؟ فلذلك كل ما نشأ في الفكر اللاديني من الشك في الأديان وإلقائها في عالم الأساطير، ثم ظهر التسامح الديني، ظهر ازدراء الأديان، ثم بعد ذلك تسمعهم من يقول أنت لا تملك الحقيقة، يعني أنت يا مسلم بإيمانك بالإله الواحد وتشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله أنت لا تملك الحقيقة، هي نتاج الفكر اللاديني الذي يشك في الأديان جميعا، التردد في الأديان هذا ما أنتجه التردد في الدين. والإمام اللقاني منذ 4 قرون يقول احذروا من التردد في الدين لأنه سينتج أفكار، وها هي الأفكار، أنت لا تملك الحقيقة، لا أملك الحقيقة بإيماني بالرسل، هل أنا لا أملك الحقيقة بالإيمان باليوم الآخر؟ هل هذا معقول؟ إذن نتاج ذلك بدأ الفكر اللاديني نتاج تردده في الدين أن يصادر حق المسلم، أن يصادر حق المسلم بالانتماء لدينه، فإذا انتمى المسلم لدينه قال له ما هذا التعصب؟ هذا ليس تعصبا، هذا صدق في المبدأ وثقة في العقيدة، فأنا أقمت عقيدتي على البينة، لم أقمها على إغماض عيني، لم أقمها على طقوس غير مفهومة وأنا أدخل المعبد، أنا أقمت عقيدتي بالمعقول والمنقول والطبيعة تدلني على ربي، فكيف لا تريدني أن أكون منتميا إلى هذا الاعتقاد؟ إذن التردد في الدين أنشأ الدعوة إلى عدم الانتماء إلى الإسلام، لأنك يمكن أن تكون مصيبا أو يمكن أن تكون مخطئا، أنشأ انتماء جديدا على أساس المنفعة المقدسة التي تسمى بالمصالح، والمصالح مضطربة فاضطربت الدول ونشأت الحروب، كل هذا بسبب الشك في التدين. لكن المسلم عندما يكون على مبدأ الحقيقة القاطعة فإنما يخالف شهوته ويلتزم بمواثيق ربه التي فرضها عليه عند تعامله مع الكافرين. لذلك الإسلام بقطعية الانتماء إلى الحقيقة الإسلامية الأولى وهي حقيقة الإيمان بالله ومعرفة الله، أقام شرع صادق وقاطع، وإن كان هناك في اجتهادات في المذاهب الأربعة المتبوعة فهذا إعطاء قدر من الاختيار للمسلمين، هذا جميعا أدى إلى أن يكون المسلمون مؤهلين إلى إرساء قواعد العدالة في المجتمع البشري، لا أن يكون المترددون في الدين وفي كل المبادئ هم المؤهلين، فهؤلاء غير مؤهلين، إنما هم يسعون وراء مكاسب مؤقتة ولو كانت على حساب الآخرين، ومن ثم يبدأ المسلمون من قوة الشرعية بينما اللادين يبدأ من شرعية القوة. فشرعية القوة هي التي تحدد إذا كنت أنت ازدررت الأديان أم هي حرية رأي، هل أنت تمارس المقاومة المشروعة أم لا، أم أنك أنت إرهابي. إذن موضوع التحلل من كل العقائد عليك أن تلتزم بالقوة، إنتاج تدين عالمي جديد، كلكم مؤمنون بالمقدس المتعالي، وبالتالي أنتم كلكم موحدون، تعالوا نتحدث على الطاولة فيما يعني نجنيه من هذه الدنيا الفانية، ودعوكم من الآخرة والسماء. ولكن مع الأسف هذه الأقوال الجميلة ستؤول في النهاية إلى تضارب في المصالح، عدم وجود ثوابت وقواطع أخلاقية، يعني ذلك أن السلاح سينال من الأبرياء والمساكين، والأقوى هو الذي يكسب، ومن ثم هذه شريعة القوة لا قوة الشريعة، ونحن مع قوة الشريعة. أكتفي بهذا القدر إن شاء الله تعالى. سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك.